أوحينا الوحي في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء، ومنه قوله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، ويطلق على معان متعددة، منها الوحي الشرعي وهو وحي النبوة أو الرسالة، ووحي الإلهام وهو ما يقيه الله تبارك وتعالى في نفس الموحى إليه، ووحي النوم، فإن النوم الرؤيا الصالحة فيه جزء من 46 جزءا من النبوة. ننظر إلى هذه الآية وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا وحي النبوة أو الرسالة غير موجود، لأن الذي أوحي إليها ليس بشرع ترضعه إلى آخره. ثم إن الصحيح أنه لم يبعث أحد من النساء نبيا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إذن يكون وحينا إما إلهام وإما منام، إما إلهاما أو مناما. فالإلهام ليس بشيء غريب، أن تلهم امرأة ما يكون في مصلحتها، فالله تبارك وتعالى ألهم النحل وهي مثل بني آدم ما فيه مصلحتها، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا إلى آخره. ولهذا قال المؤلف وأوحينا وحي إلهام أو منام، أو هنا للتنويع، تنويع الخلاف في هذه المسألة، فإن بعضهم يقول إن الوحي وحي إلهام، وبعضهم يقول إن الوحي وحي منام. والمهم أنه ليس وحي رسالة النبوة. وقوله إلى أم موسى وأن التي ولدت، وهذا هو الأصل في الأم، من أمهاتهم إلا اللائي ولدنه. وأما الأم من الرضاعة فلا تذكر مطلقة، وإنما تذكر مقيدة، ولهذا قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فالأم من الرضاعة لا تدخل في مطلق الأم، بل لا بد أن تكون مقيدة. أتمنى يا هاني مش كلمة عند الإطلاق. طيب، وإنما قررت هذا ليتبين أن قوله تعالى وأمهات نسائكم المراد بها الأم التي ولدت هي أم الرضاعة. قال إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى وهو المولود المذكور ولم يشعر بولادته غير أخته. من هو المولود المذكور؟ إذا تقول هو المولود المذكور أي مذكور في الآية؟ طيب، وهو المولود المذكور، لأن ما من أم إلا ولها إلا هو ولها. وقوله ولم يشعر بولادته غير أخته، هذا من الأقوال الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب، لأن ما الذي أدرانا أنه لم يشعر به إلا أمه؟ ما عندنا أحد يدلنا على هذا. نعم، وقوله أن أرضعيه، أن هذه تفسيرية، وضابط التفسيرية التي تقع بعد ما فيه معنى القول دون حروفه، كل أن إذا وقع بعد ما فيه معنى القول دون حروفه
فهي تفسيرية.
أوحينا إليه إلى أم موسى أن أرضويه، ومثل قوله تعالى وأوحينا إليه أن اصنع الفلك. وأنزلنا الكثير أن أرضويه، فإذا خفت عليه، وهذا دليل وإذا خفت عليه أن هناك خوف، أن هناك خوفا من آل فرعون وأنهم يلتقطون الأولاد، ولهذا قال إذا خفت عليه فألقيه في اليم، فسره بقوله البحر، ثم فسر البحر بقوله أي النيل. فاليم هو البحر كما قال الله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، يعني البحر. والمراد بالبحر هنا النيل، وسمي بحرا وإن كان نهرا لكثرته واتساعه. فأتيه في اليم ولا تخافي، نعم قول فإذا خفتي هذا فعل الشر، وجواب الشر ألقيه في اليم وهو من الغرائب. أما من يخاف عليه يلقى فيما فيه هلاكه، لأن إلقاءه في البحر مش معناه استعجال الهلاك له، أما المعروف أنه يموت إذا ألقي في البحر. وهذا من آيات الله عز وجل أن يكون موسى يلقى في مكان الخوف فلا يموت، ثم يعيش بين أحفان فرعون الذي كان يتتبع أولاد بني إسرائيل فيقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. هذه من الآيات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل، وأن الله إذا حمل أحدا فإن الأسباب المؤدية إلى الهلاك لا تؤثر ولا يكون لها تأثير، وأن قدرة الله فوق الأسباب. ولهذا النار محرقة بلا شك، وصارت على إبراهيم بردا وسلاما. إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. إيش تخافي؟ قال المؤلف غرقه، فمفعول تخافي محذوف، قدره بقوله غرقه وهو واضح. ولا تحزني لفراقه، قال لفراقه لأن الحزن يكون في الماضي والخوف في المستقبل. فما أهم الإنسان فإن كان مستقبلا فهو خوف، وإن كان ماضيا فهو حزن. هنا قال لها الله لها لا تخافي ولا تحزني، فإن الأمر سيكون على خلاف ما تتوقعين. ولهذا قال فالسائل إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إنا رادوه، ما قال نرد لتكون الجملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار. وقول إنا في ضمير الجمع للتعظيم، وقوله رادوه إليك أي مرجعوه. ولم يبين الله تبارك وتعالى المدة التي تفقده فيها، ولكن الظاهر أنها ليست ببعيدة ما سيأتي في آخر القصة. وقوله وجاعلوه من المرسلين، هذه بشارة فوق البشارة الأولى، وهو أن يكون هذا المولود من المرسلين، أي ممن أرسلهم الله تبارك وتعالى وأكرمهم بالرسالة. هذه الآية فيها أمر وفيها نهي، أو نهي فيها أمر ونهيان وبشارتان. قول أمر ونهيان وبشارتان. الأمران قوله أرضعيه وألقي، والنهيان لا تخافي ولا تحزني، والبشارتان رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فأرضعته 3 أشهر لا يبكي وخافت عليه فوضعته في تابوت مقلم بالقار من داخل ممهد له فيه وأغلقت وألقت في بحر النيل ليلا. قوله أرضعته ثلاثة أشهر ما في الآية ما يدل عليه، إنما لا شك أنها امتثلت أمر الله أرضعت ولما قضت عليه ألقت. وقول المؤلف إنها ألقت وضعته في تابوت، من أخذ؟ من آية أخرى، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، وهذا من أرشاد الله تبارك وتعالى له، لأنه ما أمرها أن تلقيه سلا في البحر، وإنما أمرها أن تلقيه في تابوت ليكون حفظا له. والتابوت يكون من الخشب، والخشب عادة نعم يطفو على الماء، ما يمكن ينزل، فإذا جعل فيه القار فإنه أيضا يمنع من دخول الماء إليه، لأنه ربما إذا دخل الماء إليه وتسلل في الخشب يثقل ثم يغيظ. قال: وأما قوله ألقته في بحر النيل ليلا، من أخذ قوله ليلا؟ ربما يؤخذ من قوله فيما بعد: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أنها ألقته في الليل ثم جعلت توسوس فيه وتهتم له حتى كانت لا تفكر في غيره كما سيأتي. ثم إنه أيضا مما يؤيد ذلك أن المرأة قد خافت عليه، وإذا خافت عليه فإنه من المستبعد عادة أن تخرج به نهارا وتلقيه أمام الناس، فلا بد أن يكون ليلا. فيكون هذا الحكم بأنه ليلا مأخوذ من الآية ومن العادة، إن هذا لا يكون إلا في الليل. قال: فالتقطه بالتابوت صبيحة الليل قالوا فرعون، التقطه ولم يقل أخذه، لأنه أصبح في حكم اللقيط المنبوذ، وأهل العلم يقولون إن اللقيط هو الطفل المنبوذ الذي جرح يسمى لقيطا، ولهذا قال التقطه ولم يقل أخذه. لماذا؟ لأن اللقيط هو الطفل المنبوذ. هؤلاء أخذوا هذا التابوت. وقوله آل فرعون، قال المؤلف أعوانه، آله أي أعوانه، ويحتمل أن آله أي قرابته، يحتمل أن آله قرابته. على كل حال المهم أنه أخذه من ينتسب إلى فرعون وهو الملك. لا لا، حتى الانتقاد يكون بقصد، لأن الملتقط الذي يعتقد اللقيط المنبوذ مثلا في الشارع أو المنبوذ في المسجد يريد أخذه، لكن هو قد يشعر بأنه شيء ظفر به، شيء ظفر به، لكن إنما العلماء يقولون أن الالتقاط يكون في الطفل المنبوذ. قال آل فرعون فوضعوه بين يديه، وضعوه بين يديه أو بين يدي فرعون، وكانوا لا يشعرون بالذي فيه، وربما يظنون أن الذي فيه مال من الأموال، وفتح وأخرج موسى منه أو وأخرج وهو يمس من إبهامه لبنا. هذا ما نعلم عنه، كونه يمس من إبهامه لبنا معناه يرفع نفسه من نفسه. إنما لا شك أنه أن التابوت خفر كالعادة، لأن الشيء المغلق الإنسان لا بد أن يفتحه وينظر ما فيه. وأما كونه يمص من لبنه لبنا فهذا من الأمور الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تصدق. إن لم نقل بأنها تصدق لأن هذا بعيد من العادة. وقوله ليكون لهم في عاقبة الأمر. ليكون الضمير عيد على من؟ على موسى. ولهم الضمير يعود على آل فرعون ويدخل في آل فرعون فرعون نفسه. وقوله ليكون قال المؤلف في عاقبة الأمر إشارة إلى أن اللام هنا للعاقبة وليست للتعليم، لأنهم لو شعروا بأنه يكون لهم عدوا وحزما قتلوه، ولكن العاقبة أنه كان كذلك. وما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله من أن اللام هنا للتعليل باعتبار علم الله، باعتبار علم الله له وجه، يعني فالتقطه آل فرعون ليكون ذلك ليكون لهم عدوا وحزنا في علم الله، وليست تعليلا للالتقاط. هذا له وجه، لكن الأقرب ما ذهب إليه المؤلف وغيره من أن اللام هنا للعاقبة وليست للتعليل. طيب، اللام التي تدخل على الفعل المضارع تنقسم إلى قسمين، زائدة وغير زائدة. والزائدة تكون للتعليل وتكون للعاقبة وتكون لتأكيد النفي غير الزائدة. الزائدة هي التي تقع في الغالب بعد فعل الإرادة، الزائدة التي تقع في الغالب بعد فعل الإرادة، مثل قوله تعالى يريد الله ليبين لكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. فإن اللام هنا زائدة، لأنك لو حركتها وقدرت أن إنما يريد الله ليذهب إنما يريد الله أن يذهب تم الكلام لا تم يتم الكلام. واللام غير الزائدة تكون للتعليل، تكون للتعليل، مثل حضرت لأتعلم أو من أجل أن أتعلم. وتكون لتأكيد النفي، مثل قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم. ولهذا يسميها النحويون يسمونها لام الجحود، يعني النفي، فهو لتأكيد النفي. والثالثة تكون العاقبة مثل هذه الآية ليكون لهم عدوا وحزنا. نعم بعد كانت مضارعا كانت أو فعلا ماضيا. وقوله ليكون لهم عدوا يقتل رجالهم وحزنا يستعبد نساءهم، هذا فيه نظر، بل الظاهر أنه عدو لما يحصل على يديه من الأضرار البالغة لآل فرعون، وحزنا لأنه سوف يحزنه بما يظهر له من الانتصارات العظيمة. وأبلغها متى؟ حين انتصر يوم الدين، فإن انتصر عليهم انتصارا بالغا باهرا، وحصل لهم بهذا من الحزن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولم نعلم أن موسى صلى الله عليه وسلم قتل رجال آل فرعون، ولا أنه استعبد نساءهم، وإنما المعروف أن الله سبحانه وتعالى أغرقهم بفعله. وفي قراءة بضم الحاء وسكون الزاي لغتان في المصدر، وهو هنا بمعنى اسم الفاعل من حزنه كأحزنه، هل هو تشتغل لي؟
الله
يسعدك. ما تقول له؟ نعم. طيب هذا من يقول في قراءة سبعية ولا أقول شاذة؟
سبعية.
لأن قال المؤلف أنه إذا قال في قراءة يعني سبعية، وإذا قال قرئ الشاذ. قال بضم الحاء وسكون الزاي ليكون لهم عدوا وحزنا. حزنا وحزنا معناهما واحد، وهما لغتان في المصدر. من يقول من حزن كأحزن، حزنه كأحزنه. شلون حزنه كأحزنه؟ يعني أن حزن الذي ليس مزيدا بالهمزة مثل أحزنه المزيد بالهمزة من حيث التعب من حيث التعب. وقوله بمعنى اسم الفاعل هنا، وهو هنا بمعنى اسم الفاعل. ايش معنى بمعنى اسم الفاعل؟
حازم،
يعني بمعنى حازم اي محزن. لماذا اوله المؤلف الى هذا؟ لان الحزن شعور في النفس. وموسى صلى الله عليه وسلم هل يكون شعورا في انفسهم؟
لا
لا، لكنه مدخل لهذا الشعور وهو الحزن في انفسه. وعلى هذا فيكون حزنا بمعنى حازنا. تبارككم يا جماعه. ياتي مصدر دائما بمعنى اسم الفاعل ودائما بمعنى اسم المفعول. فيقال فلان عدل الذرة، عدل الذرة. ويقال فيه ويقال أيضا فلان ثقة وعدل ورضا وثقة، مصادر بمعنى اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل. عادل ورضا بمعنى مرض، وثقة بمعنى موثوق، بمعنى اسم الفاعل واسم الفاعل. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، هذا مصدر بمعنى اسم المفعول. فالتقطه ان يكون لهم عدوا وحزنا. ما هو العدو؟ العدو عند الفقهاء حدوه بتعريف هو حكم في الواقع. فقالوا ان العدو من سره مساءة شخص أو غمه فرحه، هو عدو. كل إنسان يسره أن تساء ويحزنه أن تسر فهو عدو، وكل إنسان يسره أن تسر ويحزنه أن تحزن فهو ولي، لأن الولي ضده العدو ضده الولي. قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الجملة هذه تعليل بقوله ليكون لهم عدوا وحزنا، كأنه قيل لماذا يكون لهم عدوا وحزنا؟ فبين أن السبب في ذلك هو خطأ هؤلاء. فرعون الملك، هامان وزير، جنودهما أتباعهم الذين ينتهون بأمرهما. وأصل الجنود جمع جند، والجند هم أنصار الإنسان. ويقول كانوا خاطئين من الخطيئة أو عاصين فعوقبوا على يدي. الخاطئ والمخطئ ما الفرق بينهما إسماعيل؟ فرق بين الخاطئ والمخطئ. يعني من أتى الخطأ متعمدا فهو خاطئ، ومن أتاه غير متعمد فهو مخطئ. ولذلك الخاطئ معذب والمخطئ غير معذب. قال الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة كذا. والمخطئ ليس عليه إثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفعل خاطئ الفعل من خاطئ خطئ ومن أخطأ مخطئ. هذا الفرق. إذن هذا قوله سبحانه وتعالى خاطئين أي واقعين في الخطأ عن عمد وقصد. ولهذا قال المؤلف أي عاصين فعوقبوا على يديه. وقالت امرأة فرعون وقد هم مع أعوانه بقتله أي بقتل موسى هو قرة عين لي ولك. هو قرة عين. عندي مكتوبة قرة بالتاء المفتوحة بالقاعدة
المربوطة
وهي كذلك فيما بقي من الآيات المربوطة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين مربوطة. ولم تأتي مفتوحة إلا في هذا في القرآن. وذكرت في القرآن في موضعين سوى هذا وكل هذه المربوطة. وإذا قيل ما الفرق نقول إن هذا يدفع فيه الرسم الإثماني هكذا رسمه الصحابة رضي الله عنهم. وقوله قرة عين أولا قالت توجه الخطاب إلى من؟ إلى فرعون. قرة قدر المؤلف هو ليبين أنه خبر مبتدا محذوف. وقوله قرة عين مأخوذ من القر أو من القرار. نعم يعني قصدي من هذا او من هذا ويصح منهما جميعا من القر وهو البر لان العين اذا بردت فانها تكون علامه على السرور. ولهذا يقال دمع السرور بارد ودمع الحزن حار. نعم ويقال يبكي عليه بدمع حار يعني من الحزن. إذن نقول قرة العين مع كناية عن برودتها. والبرودة وبرودة العين دليل على الصدور. وقيل إنها من قر بالمكان قر بالمكان وهو القرار وعدم الاضطراب. لأن الإنسان إذا كان خائفا بدأت عينه تجول من هنا ومن هنا. نعم تشخص وتجول وتلفت. لكن هذا دليل على انها قارة ولكن قرارها دليل على انها لم تخف. قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. قولها لا تقتلوه يدل على انهم هموا بقتله. وإلا لما كان لقولها لا تقتله فائدة. وقوله لي ولك وقع كما توقعت بالنسبة لها. نعم لا شك أنه وقع الأمر كما توقعت وصار هذا الولد قرة عين لها ورفعة لها في الدنيا والآخرة. وأما لا لفرعون فلا ما صار قرة عين له بل كان له عدوا وحزنا. ومن غرائب التفسير أن بعضهم قال قرة عين لي وتقف ولك لا وتقف أيضا وتقتلوه جملة مستأنفة. وهذا في الحقيقة من التلاعب بالقرآن من التلاعب لأنه لو كان كما يقولون لقال الله تعالى تقتلونه، إذ أن حذف النون هنا لا نعلم له سببا سوى النهي، فكيف يفسر كلام الله مثل هذه التفاسير التي الباردة؟ ولكنه ذكرناه لأنه قد قيل به، وإلا فإنه حتى روي عن ابن عباس رضي الله عنه، ولكن هذا من أبعد ما يكون عن ابن عباس لما فيه من تفكيك الكلام وخنافره وعدم التئام بعضه بذات، ولأن النون في الفعل تقتلوه محذوفة، ما يدل على أن لا مسلطة عليه. ولكنها هي رضي الله عنها اللي هم لاقت العين، إما أنها قالت ذلك من باب التهدئة له، قرة عين المولى متهدئة وتفرحه، وإما أنها قالت ذلك معتقدة له، ولكن ليس من اعتقد شيئا يكون الأمر على وفاق ما اعتقد، فقد يخلف الله سبحانه وتعالى اعتقاد الإنسان لحكمة يريدها، وهذا لا مانع منه أن تقول ذلك معتقدة أنه سيكون قطرة عين له ولها أيضا. ويدل لهذا قولها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، عسى للترجي، وقوله ينفعنا بالخدمة، أو نتخذه ولدا نتبناه، وقد قيل إنه ليس لفرعون من وراثه ولد، فقالت أن نتخذه ولدا، ومعلوم أن بين الأمرين فرقا، فإن انتفاعهم به لا يجعلهم يحنون عليه كما يحنون على الولد، أليس كذلك؟ فالخادم عند الإنسان يأمر وينهى ولا يكون في قلبه له من الرحمة والرأفة والعطف ما يكون للولد، ولهذا قالت أو نتخذه ولدا، وهذا انتقال من الأدنى إلى الأعلى، إذن نحن لسنا محرومين من هذا الولد، فإما أن نتخذه خادما ننتفع به، وإما أن نتخذه ولدا نفخر به، نعم، ويكون لنا بموجة الولد. هناك احتمال ثالث، نعم، في احتمال ثالث أنه لا أنفعه ولا تخيله، ولكنه لا يمكن أن يقال في هذا السياق، لأنها هي تريد ترغيبهم في إبقائه، والترغيب في الإبقاء لا يبقى فيه إلا الصفات المرغوبة، وهي أن ينفع أو يتخذ ولدا. قال وهم لا يشعرون، نعم هم لا يشعرون، هذه الجملة من كلام الله ولا من كلامها هي؟ الظاهر أنها من كلام الله، يعني وهم أي آل فرعون ومنهم المرأة لا يشعرون بعاقبة أمر هذا الولد، لأنهم لو شعروا بعاقبة أمره قبلوا منها نشورتها ولا لا؟ ما قبل، ولكن الله سبحانه وتعالى أعمى ذلك عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. على إيه؟ دل على أنه عاقب. أقول قيل ذلك، قيل أنه ليس له ولد منه. ما هو بلازم الحقيقة، يعني قد يتضمن الإنسان شخصا زيادة، وما دام ما في شيء بين ما نجد به، يقول ربما يكون هذا. نعم. لا، بعضهم يقول هم لا يشعرون آل فرعون، آل فرعون لا يشعرون بما تريده المرأة، وكأن المرأة ألهمها الله عز وجل مآل هذا الرجل، وأنه فلا يشعرون، لكن الأقرب أنه من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
كلام رحمه الله بعد ما أسلمت من قبل
لا قبل أن تسلم طفل أولا
يعني كان قبل موسى على عقيدة فرعون على عقيدة فرعون
هو الظاهر وأنه على عقيدة فرعون أو أنه ما أعرف هذا لكن الظاهر أنها على عقيدة لأنه زوجته ولا بد أن تكون مطيعة له. قال لا يشعرون بعاقبة أمرهم معه وعلى واضح. ثم قال الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى لما علمت بالتقاطه فارغا مما سواه لها. أصبح هذا بناء على أنها ألقته ليلا وتأتي كلمة أصبح بمعنى صار بغض النظر عن الزمن. في اللغة العربية تأتي أصبح بمعنى صار وتأتي أصبح بمعنى صار في إصباح. يقال مثلا صار الماء ثلجا أصبح الماء ثلجا بمعنى صار. في اللغة العامية الآن دائما يعبرون الناس يقول أصبح كذا وأصبح كذا يريدون بذلك أنه انتقل إلى هذا كما أن الإصباح انتقال من الليل إلى النهار. لكن هنا ليس ببعيد أنه في صباح تلك الليل استولى عليها الوساوس والهواجس حتى صار قلبها فارغا من كل شيء ما تفكر بأي شيء إلا بهذا الولد. وهذا أعني أن المراد بالإصباح هنا الدخول في الصباح أولى من أن نجعله بمعنى صار لأنكم كما تعلمون الشيء يحزن عليه عند فقده لكن إذا طال الزمن فإنه قد ينسى الحوادث تنسيه. فالظاهر أن أصبح أي في تلك الليلة أصبح فؤاد. ما هو الفؤاد؟ القلب. أم موسى فارغا يقول مما سواه. أما قول المؤلف مما لما علمت بالتقاطه فهذا لا يتعين مما علمت لأنه بمجرد أن ألقته سوف توسوس به. أم مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنها كادت لتبدي به أي بأن ابنها لولا أربطنا على قلبها إلى آخره. نعم يقول إن كادت المؤلف أعرب إن مخففة من الثقيلة. ابن مالك يقول خففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغنى عنها بدأ ما يتغير والفعل إن لم يكن ناطقا فلا تلقيه غالبا بإن دين وسلام. فالآتي إذن جاري على اللغة الفصحى بأن كاد ناصف ولا غير ناصف؟
ناصف
ناصف كاد ناصف. نعم وهنا اللام لتبدي به لازمة ولا جائزة؟ جائزة مين لازمة؟ طيب لو حدثناها لو حدثناها وقلنا إن كادت تبدي به ما يمكن تكون بمعنى ما يعني ما كادت تبدي به إذا أصح اللام وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما سمعناها من بدأ. اللام تجب إذا كان حذفها يوقع في الإشكال يعني إذا حذفتها التبست بعين النافع وإذا أوجدتها فإنها لا يكون الاشتباه لأن لام التوكيد ما تأتي مع النفي. فما رأيكم فيها؟ نعم
حتى لو كانت ما في يجوز
لكن يسكت المعنى لأنه إن كادت تجديده معناها أنها قرب إبداؤها لذلك، لكن ما كانت ما كانت تجديده ومعناها مستحيل. لأن السياق نعم هي جائزة لأن السياق يدل على المعنى، وهو قوله لولا أربطنا على قلبه، فإن هذه الجملة لا تناسب أن تكون إن نافية، يعني ما كادت تبدي به لولا أربطنا على قلبه، لأن الربط على القلب يقتضي الكتمان ولا البيان؟ قولوا يا جماعة يقتضي الكتمان، ولا يصح نقول ما كادت تظهره لولا أربطنا، لأن لولا أربطنا يستلزم أن لا تظهره، لا تظهره. فعلى هذا تكون لام هنا جائزة، وهذا جائزة من حيث الصناعة النحوية، أما من حيث التلاوة القرآنية فهي غير جائزة من حيث الصناعة. والسبب لأن كلام الله لا يمكن يبدل، لا بنفس ولا بزيادة. إن كادت لتبدي به تبدي أي تظهر به أي بموسى، وأما قول المؤلف أي بأنه ابنها فهو بناء منه على أنها وصلت إلى آل فرعون. نعم، ولولا أن الله ربط على قلبها لقالت هذا ابني، ولا شك أن هذا بعيد من القصة وبعيد من المعنى، ولكنه إن كادت لتبدي به أو لتظهر بما فعلته به، يعني وتحدث الناس وتقول والله أنا فعلت كذا وفعلت كذا وألقيت ابني في اليم إلى آخره، ولا لا؟ وإنما قال إن كادت لتبدي به لأنه معروف أن الإنسان إذا حزن بشيء فإنه يخفف من آلام الحزن على نفسه أن يتحدث به إلى أحد من الناس ممن يتصل به، ولو تجد الإنسان يضيق صدره بالشيء حتى يحدث به، قل لا هذا شيء معلوم. فهو لولا أن الله ربط على قلبها لأبدت ذلك الأمر، ما أبدت ذلك من هذا ابني، أبدت الأمر الذي وقع منه وهو أنها ألقته في تبوت وألقته في اليم. لو فعلت هذا لكان كما يقول الناس يطير الخبر، لأن الخبر مكتوم ما لم يظهر، فإذا ظهر لواحد تذوق أنه يتشاءت، فلو أبدته ولو لأقرب الناس إليها لظهر أمر الطفل وعلم به، ولكن الله سبحانه وتعالى ربط على قلبها، ولهذا قال لولا أن ربطنا على قلبها بالصبر أي سكناه. الربط على الشيء معناه شد الرباط عليه، شد ربطنا على قلبها أبلغ من أسكننا قلبه، لأن الربط عليه معناه لا يمكن أن يتحرك، فهذا أبلغ. والله تعالى ربط على قلبه بحيث إنها صبرت ولم تحدث أحدا بما جرى، ولكن ما الذي وقع؟ قالت لأخته قصيه، وقد سبق أن المؤلف يقول ما اطلع على ولادته سوى أخته، قالت لأخته نعم لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله وجواب لولا دل عليه ما قبلها. نعم، قول ربطنا على قلبها أي شددناه بالربط، والمراد به التسكين، وقوله لتكون اللام للتعليل أي المعلل ربط القلب، يعني ربط الله على قلبها لهذه الغاية لتكون من المؤمنين، طيب قوله تكون من المؤمنين ليس مراد الإيمان الجديد لأنها هي مؤمنة بلا شك وأدل دليل على أنه هنا أنه امرأة ألقت ابنها في اليم ثقة بإيش؟ بوعد الله عز وجل ولكن المراد هنا بالإيمان الإيمان الزائد على أصله الإيمان الزائد يعني التثبيت واليقين لتكون من المؤمنين وهذا هو الذي وقع وفي القصة إن شاء الله فوائد عظيمة ومناقب لأم موسى